الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مركز نور الدرب لدعوتكم إلى اللقاء الشهري لفضيلة الشيخ فيصل جزار الجاسم بعنوان إعداد العزة لرمضان، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا فيه لخير القول. فالعنوان كما هو معلوم لديكم إعداد العدة لرمضان، ولا ريب ولا شك أن رمضان من أعظم مواسم الخير التي كتبها الله تبارك وتعالى رحمة بعباده، فإن الله تبارك وتعالى يعلم أن العباد من جبل التي خلقها الله عز وجل أو خلقهم عليها أنه لا بد أن يحصل شيء من التقصير والفتور والضعف، فهذه جبلة بشرية، ولذلك شرع الله عز وجل للمؤمنين أوقاتا وأزمنة مباركة يبارك الله عز وجل فيها بالعمل ويوفق جل وعلا فيها للتوبة. ومن أعظم هذه المواسم موسم شهر رمضان، والحقيقة أن فضائل رمضان وما جاء فيه من الأحاديث والآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف كثيرة، وما منا إلا وقد صام رمضان وقام رمضان واجتهد فيما سلف من الأشهر الماضية التي مرت عليه في عمره على حسب سنه. وكثير من الناس ربما يعني يشتكي أنه يمر به الشهر تلو الشهر ثم لا يجد من نفسه تغيرا ولا إقبالا، بل يجد أن حاله يعني لم يتغير إلا يسيرا. وهذه بالحقيقة يعني شكوى نشكو منها جميعا. ولعل من أهم ما يعين الإنسان على الاستفادة من هذا الموسم المبارك العظيم الذي نوه الله تبارك وتعالى بذكره وأخصه جل وعلا بإنزال القرآن الذي جعله الله جل وعلا هدى للعالمين ومن أعظم معجزات نبيه الكريم، لا شك أن هذا الشهر يحتاج إلى أن يعد الإنسان له العدة. والإنسان كلما علم فضل الشيء وعلم حاجته إليه كلما استعد له، استعد له استعدادا. ولذلك عاب الله تبارك وتعالى على المنافقين وبين بأنهم لم يكونوا صادقين في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خرجوا وإن زعموا ذلك بأقوالهم، في قوله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. يقول لو أرادوا الخروج، أي لو كانوا قاصدين للخروج في سبيل الله والجهاد حقيقة وكانوا صادقين، لأعدوا له عدة، أي لكانوا متهيئين مستعدين لنيل بركات الجهاد وفضله وثوابه عند الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء وإن شاركوا في الجهاد وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يعدوا له العدة، وذاك لم يؤثر هذا الجهاد فيهم، وبقي أكثرهم على نفاقهم. وهذه في الحقيقة الآية يستدل بها على كل عمل من أعمال الخير، بأنه بقدر ما يعظم الشيء في قلبك وبقدر ما يعرف الإنسان من أهميته ويدرك حاجته إليه بقدر ما يكون من اجتهاده أو يكون اجتهاده. فالاجتهاد على حسب علم الإنسان بحاجته إلى هذا الشيء. ولا شك أن الإنسان الذي يكون صادقا مع نفسه يعلم حجم التقصير الذي هو فيه، فإن الإنسان استذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه واستذكر فضله جل وعلا ومنته عليه بالهداية واستذكر أو ورأى أحوال الناس من حوله وكيف صد الله عز وجل عن هذا الإيمان وهذا الهدى أقواما لا حصر لهم يعلم أن الثبات على هذا الدين ليس بالأمر الهين. ومن هنا لا بد الإنسان في الحقيقة أن يوطن نفسه لأن يستغل هذه المواسم، ولعله لا يدري، قد يدرك هذا الموسم ثم لا يدرك ما بعده، وقد لا يدركه لكن يكون له النية الصادقة. ولا شك أن من استغل رمضان استغلالا عظيما واجتهد فيه اجتهادا عظيما بنية صادقة خالصة لا ريب أن الله عز وجل يوفقه ويهديه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فانسلخ فلم يغفر له. هذا الحديث يدل على أن رمضان من أكبر أسباب مغفرة الذنوب، وأن الخاسر الحقيقي هو الذي يخسر الفرص السهلة. الخاسر الحقيقي هو الذي يخسر الفرص السهلة التي ليس فيها تعب في نيلها والظفر بها. وهذا معنى قوله أنه رغم أنفه من انسلخ رمضان ولم يغفر له، أي أن رمضان والاجتهاد فيه من أعظم أسباب المغفرة ومن أسهلها، لأن الله عز وجل قد جعل في هذا الشهر من الأمور التي تعين العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. ولا يخفاكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كان في أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر. والناس يرون من نفسه مقبالا في رمضان، فإن مردة الشياطين تصفد بهذا الشهر فيبقى الإنسان مقبلا، فيخف عليه هذه الوساوس التي تصد عن الحق، ولا يبقى له حقيقة إلا هذه النفس الأمارة بالسوء. وذلك من أعظم الأوقات التي يتمكن الإنسان فيها من ترويض نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى هو هذا الشهر. وهذا الشهر لمن أدركه واجتهد فيه فإنه ينال شيئا عظيما. وفي ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عندما ذكر حديث طلحة قال: قدم رجلان من بلي من قضاعة وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما أحدهما فتوفي شهيدا، وأما الآخر فأخر سنة ثم مات. يقول طلحة: فرأيت المؤخر منهما مقدما في الجنة. المؤخر اللي مات على فراشه مقدم على الشهيد. يقول: فاستغربت ذلك فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله كذا وكذا. فقال: ألم يعش بعده عاما ويدرك رمضان ويصومه؟ قال: بلى. قال: والله لما بينهما له أبعد ما بين المشرق والمغرب. تأملوا عام واحد، سنة واحدة، أجل وأدرك رمضان وصامه وقامه على حسب ما يحب الله تبارك وتعالى. ومن هنا نقول أن الإنسان لا بد في الحقيقة قبل قدوم الشهر أن يدرك الحاجة لهذا الشهر، الحاجة للتوبة، حاجة لتصليح تصحيح المسار وإصلاح القلب. كل منا يعرف حال نفسه، فكما قال جبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما اعتذر: آه والله أنا انشغلت والأهل وتعرف الوضع كذا. كل واحد منا عن نفسه بصيرة ولا تنفع هذه المعاذير. وكل منا في الحقيقة لا سيما في الفترة الأخيرة والسنة الأخيرة يشتكي من قسوة القلب ومن ضعف الإيمان ومن ضعف الهمم ومن انشغال الناس بالدنيا وانكبابهم عليها والاستغلال بالسياسة وبالتجارة وبالمال وإلى آخره. وهذا كله من آفات هذا يعني الزمن وهذا الوقت الذي نعيش فيه والذي كثرت فيه الملهيات. فالإنسان لا بد أن يؤمن أولا بأنه يحتاج إلى هذا الشهر، يحتاج. وإذا كان السلف رحمهم الله على الرغم من اجتهادهم العظيم في غير رمضان بل في طول السنة كما هو معلوم من سيرهم رحمه الله لكنهم يدركون بركة هذا الشهر وعظمته، كما ذكر يحيى بن أبي كثير وغيره، قال: كان السلف يسألون الله عز وجل قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم إياه. ستة أشهر، انظر، قبل رمضان بستة أشهر ورمضان في أذهانهم ينتظرونه يترقبونه. لك أن تتأمل رجلا ينتظر هذا الشهر ستة أشهر قبل قدومه وهو يدعو الله عز وجل طيلة هذه الفترة أن يبلغه إياه، كيف سيكون حاله إذا أدرك الشهر؟ لاك شاك أنه يستعد لشيء عظيم ينتظره كما ينتظر واحد منا الغائبة العزيزة على قلبه. وهكذا كان حال السلف. ولذلك إذا قرأ الإنسان في سير السلف وفي أحوالهم وفي قيامهم وفي اجتهادهم وفي صلاتهم وفي قراءتهم وفي صدقتهم وفي أفعالهم العظيمة التي فعلوها في رمضان لا يستغرب إذا علم بأن السلف رحمه الله كانوا ينتظرون قدوم هذا الشهر بفارغ الصبر. والحقيقة أن من استغل هذا الشهر حقيقة الاستغلال واجتهد فيه فإنه لا بد أن يجد أثره، فإن الله عز وجل شكور، ومن معاني اسم الشكور أنه يبارك جل وعلا بالعمل القليل. وبقدر إقبال الإنسان على الله تبارك وتعالى، بقدر إقبال الله عز وجل عليه بالرحمة والتأييد والتمكين والتثبيت، فالله جل وعلا يثبت العبد على قدر حرصه وعلى قدر إقباله. وإذا كان هذا الشهر من أيسر الشهور التي تمكن الإنسان فيها من الإقبال على الله تبارك وتعالى ومن الانشغال عن الدنيا بالآخرة وبالقرآن والتدبر، لا شك أنه إن وطر نفسه على مثل هذا فإنه سيستفيد استفادة عظيمة. المهم أن يعتبر الإنسان بحاله وأن يعلم حاجته لمثل هذا الشهر، ثم أن يتأمل أيضا ما أودع الله عز وجل في هذا الشهر من البركات والخيرات. والأحاديث في فضل رمضان كثيرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يكفي أن الله عز وجل خصه بقراءة القرآن. وكان السلف رحمهم الله يتركون حلقات العلم ويعكفون على قراءة القرآن كما أثر عن كثير منهم. وأما قراءة القرآن وتدبرهم له وتكرارهم لهذه الختمات فشيء يفوق الوصف، وقد ذكر عن الشافعي وعن غيره من أئمة السنة بالأسانيد الثابتة عنهم أن الرجل منهم قد يختم القرآن في اليوم مرة، بل قد يختم في اليوم مرتين. والإنسان إذا تأمل ختم القرآن في اليوم مرة، لو أردنا أن نحسب نقول لو قرأ الإنسان الجزء بقراءة سريعة، قراءة سريعة الحذر ما بين ربع ساعة لساعة، ولك أن تتأمل 30 جزءا، يعني معنى ذلك أن في الساعة إذا كانت قراءتك سريعة قد تنجز 4 أجزاء، فأنت تحتاج ما بين 5 إلى 6 ساعات لختمة واحدة، هذا في القراءة السريعة. فلو كانت ختمتين فأنت تحتاج إلى ما يقرب من 12 ساعة. طيب كم سينام وكم سيصلي وكم سينجز أموره الأخرى؟ هذا يدل فإنما يدل على أن أغلب أوقات السلف في رمضان كانت في القراءة وفي القيام وفي التدبر وفي ذكر الله تبارك وتعالى، أي أنهم استغرقوا أوقاتهم كاملة في هذا الشهر بحيث لم يضيعوا منها شيئا. والآثار في ذلك لا أريد أن أطيل في ذكر ما ذكر عن السلف رحمهم الله عن كقتادة وطاووس والشافعي والبخاري وغير من أئمة السنة مما ذكر عنهم، حتى ذكر عن كثير منهم أنهم كانوا يختمون في كل يوم مرة وفي العشر الأخير في كل يوم مرتين. وثبت وصح عن كثير منهم مثل هذا. هذا إنما يدل على أنهم استغلوا أوقاتهم غاية الاستغلال، وأنهم في هذا الشهر العظيم لم يضيعوا وقتا يمكن أن يستغلوه بطاعة. ولذلك ثبتهم الله جل وعلا على هذا الإيمان، وبارك الله عز وجل في أعمالهم وفي أوقاتهم، ورفع الله عز وجل شأنهم وأعلى ذكرهم ومنزلتهم ومكانتهم في قلوب الناس، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، إذ لا زلنا إلى هذه الساعة نذكرهم ونعرف أحوالهم وأخبارهم، بل نعرف أحوالهم أكثر مما نعرف أحوال أقاربنا وأجدادنا، نعرف مواليدهم وتاريخ وفاتهم، ونعرف تنقلاتهم وأولادهم ومقالاتهم وأحاديثهم وعامة شؤونهم. ما الذي أعلى ذكرهم بين العالمين إلى هذه الدرجة حتى أصبح يذكروا على الرغم من طول يعني الفترة ما بيننا وبينهم؟ إنما هو هذا الاجتهاد الذي خصهم الله عز وجل به، وتلك القلوب الصادقة التي أقبلت على الله عز وجل بالصدق بصدق. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أول طريق الاستقامة والاجتهاد هو أن يعرف الإنسان تقصير نفسه ويعرف فضل الله عز وجل عليه. يعرف هذين الأمرين، أن يعرف تقصير نفسه وأنه مهما بلغ ومهما اجتهد فإنه مقصر غاية التقصير، وإذا وازنه بفضل الله عز وجل فيعرف عظم منة الله تبارك وتعالى عليه، وأن عمله مهما اجتهد لن يبلغ أقل نعم الله عز وجل عليه. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أي الإنسان مهما بلغ ومهما عمل فإنه لن يبلغ نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وجاءت في ذلك آثار، كذلك العابد الذي عبد الله 60 سنة فبعثه الله تبارك وتعالى فقيل له: وتدخل الجنة برحمتي أم بعملي؟ قال: بل بعملي يا رب، معجبا بعمله. فقال: زنوا عمله بنعمة البصر، فلم يزن عمله كله نعمة البصر، فسيق به إلى النار. ثم قال: تدخل الجنة برحمتي أم بعملي؟ قال: بل برحمتك يا رب. ولذلك الإنسان لابد أن يستحضر تقصير نفسه. وتأملوا سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. شوف اعترافين. وذلك خصه وسماه النبي عليه السلام هذا الدعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي. استحضر عظم النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علي، وأبوء لك بذنبي، استحضر التقصير مقابل تلك النعم. وذلك اعتراف الإنسان بمثل هذا، هذا من أعظم ما يعينه ويقويه على الاجتهاد في الطاعة. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن بعض عباد الأمم السابقة عن رجل عبد الله عز وجل 80 سنة أو 100 سنة وكان معروفهم بالعبادة، قال: فخرج ذات يوم فأخذ يقلب بصره في السماء فقال: سبحانك يا رب، ما عبدتك حق عبادتك. يقول: فأوحى الله عز وجل إليه أن تلك هذا الاعتراف أحب إلي من عبادتك تلك السنين كلها، وهو اعتراف التقصير، وأن الإنسان مهما عمل فإنه في جنب الله عز وجل لا يسوى شيئا، لكن الله عز وجل رحيم يبارك في العمل ويقبل على العبد أعظم من إقباله. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه باعا، تقرب إليه باعا تقرب إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. وذلك يحتاج الإنسان إلى الإقبال على الله عز وجل، فيفتح الله عز وجل عليه من بركاته جل وعلا ومن جوده ومن كرمه ما يحتاج الإنسان إليه، لا سيما في هذه الأزمنة. فنحن بالحاجة حقيقة أن نعد العدة النفسية قبل قدوم هذا الشهر، أن يوطي الإنسان نفسه، أن لا يكون هذا الشهر يمر كسائر الشهور، بل لا بد أن يفعل الإنسان وأن ينظر ما الذي يحتاج إلى أن يجتهد فيه، كيف يستغل هذا الشهر، كيف يستغل هذا موسم مبارك، موسم عظيم، يحتاج الإنسان فيه القراءة، يحتاج الإنسان إلى القيام، يحتاج الإنسان إلى الصدقة، يحتاج فيه إلى الصلة، إلى البر، إلى كل أفعال الخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين كان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة. طيب ما أثر المدارسة؟ قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قالوا: هذا أثر مدارسة القرآن، لما كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أثر ذلك حتى جاد عليه الصلاة والسلام وأصبح ينفق في جميع الوجوه كالريح التي تعم جميع الأشياء. وهذا أثر القرآن على الإنسان، وهذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وذلك من تدبره وقرأه وتأمل خطاب الله عز وجل فيه قرأ بتدبر، لا شك أن هذا يؤثر في قلبه أعظم التأثير. ولذلك أعظم ما يؤثر في القلوب هو كلام الله تبارك وتعالى. ومن هنا عندما تقرأ حتى في توبات من ذكرت توبتهم من بعض السلف كالفضيل بن عياض وكثير مما ذكر في التراجم ممن تاب الله عز وجل عليه بعد أن كانوا ربما في حياته في أوائل حياتهم كانوا أكثرهم إنما اهتدى بآية، آية واحدة. الفضيل بن عياض معروفا حاله معروف قبل هدايته، آية واحدة سمع: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق؟ قال: بلى يا رب، بلى يا رب. وذلك أعظم ما يؤثر في القلوب هو القرآن، وهو كلام الله تبارك وتعالى. وكيف يستوي كلام الله، كلام البشر، بكلام الرب تبارك وتعالى؟ ومن هنا يقول ابن القيم رحمه الله: أعظم الواعظين الذين يعظون بالقرآن، وهو أعظم موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قيل فضل الله ورحمته القرآن، القرآن. ومن هنا ندرك خطأ كثير من الوعاظ اليوم الذين يعظون الناس بالقصص. قال في فلان كذا، وأعرف شخص فعل كذا مع أمه، وأعرف فلان كذا، وأعرف فلان كذا. هذه لا تؤثر، هذه تؤثر تأثير لحظي، لكن الواعظ الذي يؤثر في القلوب هو الذي يعظ بكتاب الله تبارك وتعالى، الذي يعظ بالآيات، فإنها أعظم موعظة. ولأجل ذلك إنما نال هذا الشهر هذه البركة، نال هذا الشهر هذه البركة بسبب القرآن وإنزال الله عز وجل القرآن فيه. وخصه الله عز وجل بمشروعية القيام، أي القيام بشكل جماعي. ولا يخفاكم حال السلف رحمهم الله في قيامهم، فإنه قد ثبت عنهم في عهد النبي ثبت عنهم سلم ما هو معروف لديكم كيف كان يقوم عليه السلام طيلة السنة. وتقول عشرة كان سلم يقوم في رمضان 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. والأثر الثابت عن عمر رضي عنه لما أمر أبي بن كعب وثيمن الداري أن يصلوا بالناس 11 ركعة، قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نتكئ على العصي من طول القيام ولا ننصرف إلا في فروع الفجر. يتكئون على العصي من طول القيام، وهذا معلوم عن السلف رحمهم الله. وكان يقول الأعرج، يقول: كان القارئ يقرأ البركة في 8 ركعات، بركة جزئين ونص، عفوا، يقرأ البقرة في 8 ركعات. يقول: فإذا قرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. تأملوا إذا كانوا يصلون 23 ركعة. والثابت عن عمر أنهم صلوا 11 ركعة، ثم لما شق على الناس طول القيام زاد. وكونهم صلوا 23 ركعة هذا أشهر من أن يذكر، وقد أجمع الفقهاء كلهم الإمام أحمد كلهم أنه قد ثبت ذلك. وأما القول بضعف الأثر فليس هناك تعارض، بل نقول أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وثيمن الداري أن يصلوا بالناس 11 ركعة، فلما طال وشق عليهم طول القيام قصر القراءة وأطال إيش الركعات. وثبت عن ذلك بسند صحيحة. فالشاهد أنكم أن تتخيلوا الآن أن يقول أن القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات وهم يصلون 23 ركعة غير وتري، معناته 20 ركعة، إذا جزئين ونص وثم ركعات أخرى قل نصفها والتي بقيت، يعني معنى ذلك أنهم لا يقل قراءتهم عن في كل ليلة عن 5 إلى 6 أجزاء. هذا لم تكن صلاة خاصة لبعض الناس يعني متطرفة، بل هي صلاة المسلمين، هي الصلاة كانت في المسجد، في المسجد النبوي الذي يصلي فيه أهل المدينة كلهم خلف إمام الذي نصبه عمر رضي الله تعالى عنه. أي هذه هي الصلاة المعتادة. وقد ثبت في عهد الإمام مالك كما نص الإمام مالك في أنهم في عهد عمر بن العزيز صلوا 36 ركعة، وهذا الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله 36 ركعة. كم يقرؤون؟ هذا هم قد قضوا نهارهم بالصيام وقراءة القرآن، وقضوا ليلهم بالقيام وتدبر والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا هو الحال، وهذا هو الاجتهاد الحقيقي. ولذلك إذا قرأ الإنسان في تراجم السلف كيف كانوا ما كان كيف كان يعني ما كانوا عليه من الإيمان والتقى والصيام والصدق والإخلاص وكل ما ذكر الله عز وجل من الفضائل، ما يستغرب الإنسان أن يكون هؤلاء هكذا حاله في رمضان. واليوم الواقع لا، الواقع أننا نشهد تقصيرا، ويعلم الإنسان من نفسه التقصير إذا رأى في قراءته فإنه يضيع أوقاتا كثيرة في غير القراءة، وإن رأى في قيامه فإنه لا يقوم إلا أقل القليل من الليل، وإذا رأى في صدقته فإنه لا يكاد يتصدق إلا بالقليل. وهلم جرى. أنا لا أتكلم عن عوام الناس، أنا أتكلم عن خواص الناس الذين ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، وهم أحوج الناس إلى أن يثبتهم الله تبارك وتعالى. ومن أعظم وسائل الثبات أن يستغل الإنسان هذا الشهر، على الأقل أن يتزود من هذا الشهر وأن يزيد في إيمانه وتقواه وأن يصلح أحواله، على الأقل أن يزيده إلى قرب رمضان القادم إن وفقه الله جل وعلا وبلغه إياه. وذلك شرع الله عز وجل صيام رمضان في كل سنة للناس بحاجة لتجديد الإيمان. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجددون إيمانهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال جددوا إيمانكم، وأوصى من يقول لا إله إلا الله، وكان بعض السلف يقول تهيأ بنا نؤمن ساعة. بمعنى ذلك أن قراءة القرآن وتذاكر العلم مما يقوي الإيمان. لكن هذا الشهر شهر القرآن، الشهر خصه الله عز وجل بالقرآن وشرع الله عز وجل فيه الصيام. قال بعض العلماء أن الصيام مع كونه من أعظم العبادات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وقيل هو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء، وإذاك جعل الله عز وجل له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب عشر مثال السبعين ضعف، قال الله جل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال العلماء إنما أو قال بعض العلماء الصيام والامتناع عن الطعام والشراب إنما هو تهيئة لقراءة القرآن. قالوا لأن القلب إذا المعدة لم تلأت انشغل الذهن، وإذا قل الطعام وخويت المعدة وكانت خالية صفى الذهن. وإذا كان كثير من السلف رحمه الله يقول إني لا أستطيع أن أقوم أو لا أستشعر حتى يلتصق بطني بظهري، وكان كثير منهم يجوع نفسه حتى ينشغل ذهنه. وهذا كما ذكر طبيا بأن الإنسان إذا امتلأت معدته فإن الدم في الدماغ ينزل لهضم الطعام، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالخمول إذا أكل. وإذا كان كثير من العلماء يقول إذا أكلت فلا تقرأ في فن يحتاج إلى تشغيل ذهن، إنك إذا أكلت وشبعت معناته الذهن غير صافي وغير مستعد أن تقرأ. وإذا كان بعض العلماء يقول إذا أكلت وشبعت فلا تقرأ في الفقه وفي العقيدة، لكن اقرأ في السير، في التاريخ، في آداب العرب، في الأشعار. قال هذا تساعد، ربما تساعد على تهضيم الطعام. الشاهد أن الصيام هذا في الحقيقة السلف رحمه الله نهارهم يقضون في قراءة القرآن وفي الصدقة وفي البر وفي غير ذلك من أمور خيرة أثرت عنهم رحمه الله. لكن الصيام هذا في الحقيقة يعني يصفي الذهن، ولذلك إذا قرأ الإنسان القرآن في النهار وهو صائم فإن ذهنه وتدبره أعظم مما لو ملأ بطنه طعاما. ولعل يعني ذكرنا هذا من الحكمة، والله أعلم أن كان هذه حكمة أو هذا من مناسبة يعني مشروعية الصيام في الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن. الشاهد أيها الأحبة، ولا أحب أن أطيل عليكم، أن هذا شهر مبارك موسم عظيم. لا يكون هذا الشهر يعني لا يكون حالك فيه كحالك في الأشهر الماضية. مرت علينا رمضانات كثيرة وربما خرجت ولا ندري هل قبل الله عز وجل وهل استفدنا من حق الاستفادة. أنت كلما قدم عليك شهر فاستغله، وطن نفسك وعد العدة لاستغلاله، وأعظم ذلك أن تعد العدة النفسية وأن ترتب أوقاتك في رمضان. لا يكون وقتك تعيش في رمضان سبهلة، لا، بل ترتب سنة أوقاته يقدر له مقدارا معينا من قراءة القرآن، لا ينقص عنه، قد يزيد نعم لكن ينقص عنه لا، يقدر مقدارا من القرآن، مقدارا من القيام، مقدارا من الصدقة، أو وقتا مخصصا للبر، وقتا مخصصا مثل الجنائز واتباعها. يهيئ أوقاته، يجدول يومه جدولا كاملا حتى يستغله، ويحاول أن يحافظ على ذلك قدر استطاع، أن يزيد في كل أمر من أمور الخير نعم، أما ينقص فلا. أما أن يقول الإنسان أنا سأكون رمضان وإن شاء الله أنا سأصوم مع الناس وسأقرأ ما تيسر وسأصلي في المسجد وانتهى الموضوع، هذا سيمر عليه هذا الشهر وربما ينسلخ ولا يدري هل يستفيد منه حق الاستفادة، وهل سينتفع ويكون زادا له في باقي السنة إلى أن يدرك رمضان الذي يليه. هذا في الحقيقة إنما هي يعني مرجعها إلى تقدير الله تبارك وتعالى وترتيبه وتيسيره. لكن الحقيقة المهم أن تتأمل قوله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بحسب صدقك وبحسب صدقك في طلب إدراك فضل هذا الشهر. لأن الصدق هو الصدق في الطلب. الإنسان إذا طلب شيئا وكان صادقا فيه، ما معنى الصدق إذا في طلب الشيء؟ أن يبذل كل ما في وسعه لإدراكه. متى ما بذل بعض وسعه وترك بعض ما يسعه فليس بصادق. وذلك الصدق غير الإخلاص، الصدق في توحيد الطلب، بمعنى أنك توحد المطلوب، لا يكون لك مطلوب غيره،
هذا هو الصدق. ولذلك الصادق في طلب الشيء، حقيقة الصدق هو الذي يبذل كل ما في وسعه، كل ما في طاقته لإدراك هذا الشيء. متى ما فعل بعض الوسع وكان عنده وسع يمكنه أن يستغله في إدراك هذا ما يريد فليس بصادق، بل ينقص من صدقه بقدر إيش؟ نقصه من وسعه وبذله. فذاك الصادق في إدراك هذا الشهر حقيقة هو الذي يوطن نفسه على استغلال جميع أوقاته بحيث لا يفوت شيئا، يجعله شهرا يعني لا يكاد يمر عليه فيه وقت من الأوقات إلا وهو في طاعة. وأعظم ذلك أن يتدبر القرآن وأن يتأمل القرآن وأن يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وكما قال عثمان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله تبارك وتعالى. والسلف رحمه الله الآية الواحدة توقفهم ليلة ليلة كاملة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة كاملة في قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والآثار في ذلك في وقوفهم في آية واحدة كثيرة. سفيان الثوري رحمه الله لما ذهب عند بعض أصحابه وأعطي وأخذ بريقا في أول الليل ليتوضأ قبل أن ينام، فجاء صاحبه عند الفجر وإذا سفيان على حاله على جلسته ماسك البريق طيلة الليل، فاستغرب فسأله قال تفكرت في قوله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فلا أدري من الذي سيبدي الله لي يوم القيامة. شوف آية واحدة يمكث ليل كامل ساعات طويلة ويتفكر ويجول فكره فيها. نسأل الله أن يعيننا وإياك لما يحب ويرضى وأن يوفقنا لإدراك هذا الشهر ويعيننا فيه على مرضاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وسلم.
أحسن الله إليكم. سأل يقول لو أراد الإنسان قيام التراويح في بعض الأحيان وحده ويجد في قلبه لذة هل يكون قام رمضان؟
نعم قام رمضان يقيل. كثير الصحابة يقول ابن عمر وغيره وأبي بن كعب، وأبي بن كعب أمره عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس التراويح ثم تركه وأصبح يصلي في بيته. وذاك لما ذكر ذاك سئل ابن سنة تيمية أيهما أفضل الصلاة في المسجد أم يصلي إنسان وحده، قال بحسب إيش خشوعه، فإن كان يرى أن الصلاة في المسجد يعني يستحضر خشوعه أعظم وأكثر نفعا له فليصلي في بيته، وإن كان يرى أنه يكسل إذا صلى وحده وربما تنتابه الشواغل فيصلي مع الناس. فلا شك إن كان يخشع في بيته ويستحضر ويتأمل فإنه أنفع من أن يصلي بالناس ويكون مشغول الذهن. نعم.
يقول شيخ مع انتشار هذا الزمان من كون الأئمة يخففون في التراويح في حد الإفراط، كيف يتم تعويد المصلين على الإطالة في التراويح؟
تعويدهم يعني إن كان إماما فإنه يزيد في الصلاة ولا بد أن يقاسي في البداية. البداية لا بد أن يقاسي، أنا متى ما زدت طجوا. إذا علم الناس بعد مرة وصبرك عليه سيعلمون المسجد هذا نوع يطيل. وذا كان بعض السلف رحمه الله يعني يكرهون أن يقصر الإنسان عن ختمة، كما أثر عن الإمام أحمد وعن غيره من السلف أنه يقول لابد الإمام أن يسمع الناس القرآن كاملا، يعني أقل ما يقرأ في التراويح والقيام مجموعها أقل ما يقرأ فيه ختمة. واليوم الناس للأسف يقصرون عن الختمة، وهذا إذا كان الإنسان مضطر لذلك إما لشكوى أو ضجر الناس أو لعدم قدرته على يعني إقناعهم لذلك فإنه يعوض هذا التقصير بأن يصلي وحده أو مجماعة من أصحابه أو في مسجد آخر. نعم.
هل هناك خصوصية لمضاعفة الحسنات في رمضان دون غيره من الشهور؟
خصوصية ما معنى إيش خصوصية؟ أكيد أن رمضان شهر أعظم في الأجر والثواب من غيره من الشهور، فهو شهر مبارك. أثاكم شهر رمضان شهر مبارك، لا شك أن الله عز وجل ضاعف فيه الأجور وهيأ فيه النفوس وسهل فيه سبل الخير وشرع فيه ما لم يشرعه في غيره.
ما أقرب الهدي في قيام رمضان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
أقرب الهدي أن يصلي 11 ركعة بصلاة بطول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل شيء. ما في شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكنه كان يصلي 11 ركعة مع طويلة، فالمحافظة على العدد مع التقصير في المقدار هذا ليس من السنة، ليس من السنة. السنة شملت أمرين، شملت عددا وهي 11 ركعة أو 13 ركعة، وشملت مقدارا في كل ركعة، فمن فعل الأمرين أصاب السنة، ومن فعل أحدهم وقال هذا هو السنة ليس هذا هو السنة. يعني بعضنا يصلي 11 ركعة لكن قصيرة قد ما يكاد يصل للجزء، لم يكن النبي المسلم كان في ركعة واحد يقرأ أكثر من جزء. وقصته عليه الصلاة والسلام في غارة البقرة وآل عمران والنساء، طبعا لم يكن هذا عادته. بعض الناس يظن هذا الحديث أنه قرأ في حديث حذيفة قرأ البقرة وآل عمران والنساء أن هذا من عادته، ليس بصحيح. لا، لكن هذه أمور أحيانا قد يطيل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد أن الإنسان إن صلى 11 ركعة بطول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بطول صلاة السلف فهذا هو الطيب. إن كان لا يستطيع، إن كان يريد أن يقرأ المقدار ويطيب ركعات، فقد ثبت عن الصحابة في عهد عمر صلى 23 ركعة، وفي عهد عمر عز صلى 36 ركعة. والصحيح أن صلاة الليل ليس لها عدد معين ولا مقدار معين من ركعات، بل بحسب اجتهاد الإنسان. نعم. الليل مفتوح، تصلي أول الليل آخر الليل، تصلي الأول الليل ثم تنام وتصلي آخر الليل، أمر مفتوح، ما في مشكلة. طيب إذا الليل مفتوح صلي ما شئت، قد يصلي في أول الليل لبعض الناس ثم يصلي في آخر الليل. يعني الليل مشروع أن تصلي بقدر ما تستطيع، سواء كانت صلاة متصلة من بعد العشاء إلى الفجر، أو تصلي في أول الليل نصف الليل، أو في نصف الليل آخره، أو تقسم تصلي في أول الليل ثم في منتصفه ثم في آخر الليل، أو في أول الليل ثم في آخره. الليل مفتوح صلي كما تشاء، متى ما استطعت أن تزيد فهذا خير وبركة.
جزا الله خير الشيخ على ما قدم وفعل، وجعل ذلك في ميزان حسناتي، ويدعوكم خوفا بندرا العشاء.